قطاع الأفلام هوليوود وبوليوود وكل يعني سلسلة القيمة والحجم اللي قاعد يضخ على مستوى الأفلام، بالإضافة إلى الموسيقى، قطاع الألعاب الإلكترونية أكبر منه. بطولة ببجي يعني صارت حادثة وزعلت صراحة جزء كبير من الجمهور لخطأ أو لعاطفة جماهيرية.
في أحياناً ضوابط معينة صانع القطاع يصنعها لحفظ هذا الإنسان رغم أنهم كبار سن، ناضجين، مهنيين، فما بالك بفئة عمرية أصغر ربما يكون عندها هذا المعيار الداخلي أقل، بس أنا ما سمعت منك ولا معيار أنتوا شغالين عليه. هذا سقراط من شركة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي. ضيف حلقة اليوم هو الأستاذ تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. القطاع هذا يعيش حراك غير عادي. من أهم ملامح هذا الحراك أنه تأسس اتحاد لهذا الحراك، تأسست واحدة من أكبر 5 شركات في صندوق صناعة العامة متخصصة في هذا القطاع. قبل أيام سمعنا عن إعلان استضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض في السعودية بدءا من العام القادم، فحن نتكلم على حراك ضخم واستثمارات هائلة بالنسبة للكثيرين، ويمكن أنا واحد منكم، غير مفهومة ليش هذا الاهتمام والاستثمار الضخم في قطاع بالنسبة للكثيرين هو مجرد ألعاب. ففي الحلقة حاولنا نفهم وش قيمة هذا القطاع عالميا، وش الحراك اللي صاير فيه، وش الفرص اللي موجودة فيه. تكلمنا عن ما الذي تم في السعودية من الاتحاد، من الشركات، من الوزارات اللي جزء من منظومة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. تكلمنا كذلك على أهم البطولات اللي أقيمت، الأندية اللي تأسست، الأكاديميات والبرامج التدريبية اللي قدمت خلال الفترة الماضية. بالتأكيد يعني ناقشنا مجموعة من أسئلتكم الثمينة في نهاية الحلقة كالعادة، أسئلة مرتبطة بشكاوى بعض المشاركين في البطولات من سوء التنظيم على حد وصفهم. تكلمنا على التوجس أو التحفظ من الأثر الصحي والنفسي لكثرة ممارسة الألعاب الإلكترونية. تكلمنا على التحفظ من مبدأ الاستثمار في شركات ألعاب خارجية بدون ما نضمن انتقال هذه التقنية وتوطينها عندنا في السعودية، إلى آخر أسئلتكم الثمينة. شكرا للراعي الرسمي شركة صفا، وأترككم مع الحوار. حياك الله أبو حصة، شرفت ونورتنا.
الله يحييك ويعطيك العافية، وشاكر لك الاستضافة.
أنت أبو حصة لاعب شطرنج، وش دخلك في اتحاد الرياضات الإلكترونية؟
صحيح، أنا يعني في الأساس لعبتي الأساسية هي الشطرنج، وبدايتي كانت في الشطرنج. وطبعا الشطرنج ما هي بلعبة معروفة عندنا، ويوم من الأيام بالصدفة اكتشفت أنه في شيء اسمه الجمعية السعودية للشطرنج. تواصلت مع الجمعية، كان في إعلان عن بطولة، رحت شاركت، لقيت في مجتمع شطرنج.
هذا عام كم؟
هذا في 2013-2014. فشاركت في البطولة، احتكيت مع المجتمع الشطرنجي وبديت يعني احتك معهم عن قرب، لين رشحوني الزملاء هذاك الوقت أني أكون رئيس كان اسمها الجمعية السعودية للشطرنج. فكانت وجهة نظري أنه يعني ممكن يفيدكم كمدير مو كرئيس، ونبغى رئيس يعني يضيف للجمعية. رشحت الله يذكره بالخير عثمان القصبي أنه يكون هو الرئيس، وبدينا الرحلة من هناك. فبدينا باعتماد الشطرنج كلعبة رسمية في السعودية، وبدينا بالحراك هذا إلين.
كم خذت مدة الاعتماد؟
يعني من 2014 أو آخر 2014 تأسست أول شيء لجنة الرياضات الذهنية في 2017.
تكلم على كم؟ سنتين؟
تقريبا سنتين
عشان تأسس اللجنة، مو اتحاد، لجنة.
اللجنة
اللي هي أقل من اتحاد.
صحيح. ونهاية 2017 اللجنة هذه طبعا ترأسها عثمان القصبي ويعني كلفت بإدارتها. نهاية 2017 تم تأسيس اتحادين من يعني رحم اللجنة.
حنرجع للاتحادين هذولي، بس انت تتكلم على جمعية شطرنج، ليش لما تأسست بشكل رسمي صار اسمها لجنة رياضات ذهنية؟
طبعا يعني كان فيه، طيب انا جاي من القطاع الخاص، ما عندي اي فكره عن النظام الحكومي وآلية اتخاذ القرار والامور هذه كلها. اجتمعنا مع رئيس هيئه الرياضه هذاك الوقت،
كانت رعايه الشباب ولا
كانت توها صايره هيئه الرياضه، الامير عبد الله بن مساعد الله يذكره بالخير. طلبنا انه في مجتمع شطرنجي، في حراك شطرنجي. طبعا اخذنا عضويه الاتحاد العربي والاسيوي والدولي، واحنا ما احنا رسميين وقتها. فملفنا كان جاهز ونبغى بس اعتماد، نبغى مظله رسميه. ففعلا رفع للمقام السامي وقتها، تشكلت لجنه في هيئه الخبراء. اول مره ادخل على يعني دهاليز عمليه اتخاذ القرار والامور هذه كلها، وصار تشكلت لجنه واجتمعنا اكثر من اجتماع الى ان صدرت التوصيه بتشكيل ما هو اتحاد خاص بالشطرنج ولكن رياضات ذهنيه. وكان الحساسيه في التشكيك في الشطرنج، هل هي حلال او حرام؟ ويعني تجاوزنا هذا الموضوع من خلال لجنه رياضات ذهنيه. فيوم تاسست اللجنه احتاجنا أننا نعرف الرياضات الذهنية، وش اللي ينزل تحت مظلة الرياضات الذهنية. فاكتشفنا أنه الشطرنج، الألعاب الذهنية كالألعاب الورقية والرياضيات والخوارزمي والأمور هذه كلها، بالإضافة إلى الألعاب الإلكترونية اللي هي كقطاع هي الوحيدة اللي تقدر تقول عنها قطاع قابل أنه يكون صناعة. فبدينا نفتح خطوط في كل المجالات هذه، وبدأ الحراك من يومها.
وبعدين في 2017 أتوقع في فترة معالي تركي آل الشيخ،
صحيح،
صدر قرار زيادة عدد الاتحادات، كانت حدود 32 أو 31 وصارت في الخمسينات،
صحيح.
وش كان الجزء اللي لامسكم أنتم؟
أول ما جاء مع المستشار أسس أو اتخذ قرار بتأسيس اتحاد خاص بالشطرنج وتأسيس اتحاد خاص بالرياضات الإلكترونية والذهنية.
فاللجنة تحولت إلى اتحادين.
طلع صحيح. فاتحاد الشطرنج قام بمشروع.
نفس الشيء سنتين دخلتوا للهيئة الخبراء واللجان هذه.
لا، في نفس اليوم اللي يعني معالي تركي آل الشيخ مسك رئاسة اللجنة الأولمبية أصدر قرار في نفس اليوم بصفته رئيس اللجنة الأولمبية. فأسس أسس مجموعة اتحادات اللي أثر علينا بشكل مباشر، اتحاد خاص بالرياضات الإلكترونية والذهنية واتحاد خاص بالشطرنج.
طب أنت راعي شطرنج بعتهم ورحت للرياضات
والله صحيح. طيب هنا يعني اتخاذ القرار ما كان سهل. طبعا أنا انفصلت من وظيفتي، انحلت اللجنة اللي أنا كنت موجود فيها.
هذه كانت فول تايم، يعني وظيفة بدوام كامل بالنسبة لك؟
صحيح.
آه.
طبعا وقتها كنت مركز على الجانب التجاري، ويعني البزنس الخاص، بالإضافة إلى هذه الوظيفة. يوم صار القرار هذا أنه تشكيل الاتحادين، يعني عدت الزيارة لأنه وش اللي أنا أبي. الشطرنج صحيح أني أحبه وهواه، صحيح أنها لعبتي المفضلة، ولكن هل هو كارير مقارنة بالرياضات الإلكترونية؟ كان الجواب واضح، الصناعة والنمو والأمور هذه كلها موجودة في الرياضات الإلكترونية. قلت إذا أنا بختار كارير فبأروح مع الرياضات الإلكترونية. وطبعا اللي ساعدني كثير اجتماعي مع يعني سمو الرئيس الأمير فيصل بن بندر، الله يسلمه. سمو الأمير فيصل يعني ريحني كثير في يعني أول ما قابلته، يوم شفت حجم الشغف اللي موجود عنده وحجم الحماس والرؤية اللي موجودة عنده، كان القرار سهل بالنسبة لي إني أروح مع الرياضات الإلكترونية.
فأنت لست من مدرسة تتبع شغفك وإنما تتبع جيبك.
مستقبلك وكاريرك يحتم عليك. وعندي ممكن تجربة قبل أنه يعني حتى يعني ساعدتني بعملية اتخاذ القرار هذا. فمهو بشرط أنه الشغف والهواية ممكن أحول شغفي إلى مهنتي وأخسر مهنتي وهوايتي وبنفس الوقت.
وبحصة يمكن إحنا سعداء نستضيفك اليوم لأن موضوع الرياضات الإلكترونية فيه حديث كثير في الإعلام، أو يوصلنا إحنا كأشخاص من خارج القطاع يوصلنا أخبار وأحداث وإعلانات وإطلاقات يمكن آخرها ومن أهمها كأس العالم، لكن حجم الوعي والفهم للقطاع محدود جداً، وكثير ما يرون في يعني أنه هذا أصلاً قطاع حقيقي، يعني عبارة عن ألعاب. صحيح. ليش نضخمها ونحولها اتحاد ونصرف عليها، وفي حجم صرف واستثمار ملياري في هذا القطاع أيضا، هذا بالنسبة لكثيرين غير مبرر وغير مفهوم. فهدف هالحلقة أننا نشرح عن هذا الاتحاد، نشرح عن القطاع، ونتكلم على وش أهم ما تحقق الفترة الماضية. بس خلنا نبدأ بتعريف الرياضات الإلكترونية.
طال عمرك تعريف الرياضات الإلكترونية، يعني الرياضات الإلكترونية يعني هي جزء من الألعاب الإلكترونية. فإذا تسمح لي ببدأ بالألعاب الإلكترونية على أساس ندخل على الرياضات الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية هي جميع الألعاب الفيديو جيمز اللي تمارس من خلال الأجهزة اللي خاصة فيها، سواء البي سي أو الكونسولز أو حتى اللي على الجوال. فأي لعبة إلكترونية تدخل تحت هذه المظلة الكبيرة، وهي صناعة والإيكو سيستم الخاص فيها ضخم جدا وكبير. الرياضة الإلكترونية تحديدا هي الجانب المنافسي للألعاب هذه. فإذا صار في لعبة تنافسية، إذا صار في لاعب يلعب ضد لاعب بهدف الفوز، هنا تكون رياضة إلكترونية. الرياضة الإلكترونية الاحترافية لما يكون فيه بطولة، في جائزة، لاعب يلعب ضد لاعب أو فريق يلعب ضد فريق بهدف الفوز سواء بميدالية أو بجائزة، ووجود عامل مهم اللي هو الجمهور، المتابعين، المعلقين، المحللين. فكل عناصر الرياضة اللي موجودة في أي رياضة تحصلها في هذا الجانب، فعساس كذا سميت بالرياضات الإلكترونية.
وش تشمل لما نقول رياضة إلكترونية؟ وش نوع الألعاب اللي موجودة تحتها؟ وحاول تخاطب أبعد واحد عن القطاع، لأنه أنا ما ألعب فما أعرف صراحة، وأتوقع مثلي كثير.
جميل. زي ما قلت لك، الألعاب يعني أنواع كثيرة وعددها بالآلاف. الرياضات الإلكترونية لا، يعني بالعشرات وما تتجاوز 100. ففي ألعاب قتالية، في ألعاب شوتينج، في ألعاب كرة قدم، في ألعاب استراتيجية. كل الأنواع هذه أو كل شريحة من الشرائح لها في مجموعة ألعاب، وجماهيريتها وشعبيتها تختلف من لعبين.
وش أهم الألعاب عشان بس يعني نأخذ تصور؟ يعني وش أكثر، وش اللعبة رقم واحد؟
أكثر الألعاب يعني مثلا عندنا على مستوى المنطقة، عندنا مثلا لعبة الفيفا، مثلا فيفا كرة قدم واضحة تماما، ولكن شعبيتها كرياضة إلكترونية ما هي عالية جدا. في ألعاب الباتل رويال اللي هي زي ببجي وفورتنايت، هذه ألعاب مشهورة جدا وممارسينها كبير جدا.
الفيفا معروفة اللي هي كرة قدم، الببجي والثاني شو اسمها؟
ببجي وفورتنايت.
اي هذه عبارة عن ايش؟
هذه
ألعاب قتالية.
باتل رويال هذه يلعب يا أنها فردية أو مجموعات يلعبون في خريطة معينة، الخريطة هذه تصغر لين يطلع في الأخير في واحد منتصر، سواء شخص أو
المنتصر هو اللي يبقى على قيد الحياة لأنه لازم يقتل الآخرين.
صحيح.
أوكي.
في الألعاب القتالية الفايتنج جيم اللي هي زي المصارعة والملاكمة والأمور هذه كلها، في ألعاب الشوتينج اللي هي ألعاب قتالية وفيها سنايبر وفيها أسلحة برضو تكون عن طريق فرق، وفي الألعاب الاستراتيجية اللي هي زي لعبة أو الموبا، زي لعبة ليج أوف ليجند، زي لعبة دوتا. هذه برضو يعني هذا أحد الأصناف.
هذا الصنف الأخير عبارة عن إيش وشون طريقة الفوز فيه؟ يعني أقصد ببسطها عشان بس بتأكد الحلقة ما تكون
استراتيجية، يعني هذا الصنف أنت لازم تفهم اللعبة، أنت تأخذ وقت عشان تعرف اللعبة وتفهم اللعبة وبعدين تعرف كيفها، بس هي عبارة عن ستوري أو قصة. كل
هل نفس نظام أني أبني مدن وأبني حضارات معينة؟
تقريباً.
أيوة.
تقريباً أنه عندك مجموعة شخصيات، تختار كل شخصية، كل شخصية عندها صفات معينة، واللعب استراتيجي يعني.
أي.
أنت كفريق تعرف مين الأشخاص اللي موجودين معك، في ناس هجوم، في ناس دفاع، في ناس يعني يعني هذا أتوقع أنه أبسط طريقة ممكن أشرحها لك.
طيب كل هذه ألعاب وبحصة يعني ما ودي أقلل من القطاع لأن أنا من برا القطاع، ما أقصد أقلل منه، بس أقصد هذه ألعاب يعني فجأة اتحاد وبطولات، يعني الناس تلعب من زمان، فليش فجأة صرنا مهتمين نكبر هذه الألعاب؟
جميل عمر، يعني الله يسلمك، القطاع يعني هذا يواجه تحدي، والتحدي هذا مو بس عندنا في السعودية، تحدي عالمي، أنه متخذين القرار منفصلين وتماما عن عالم الألعاب الإلكترونية، ما هم فاهمين إيش قاعد يصير في هذا العالم، عالم موازي بالنسبة لهم. اليوم إحنا بالسعودية يا ربي لك الحمد يعني قربنا هذا العالم الموازي وصرنا نعيشه وصرنا نقوده عالميا، فحجم هذا القطاع ضخم جدا وحجم الفرص اللي موجودة فيه ضخم.
سولف لي بالأرقام عشان أقدر
جميل
أتفاعل معك.
اليوم حجم القطاع الألعاب الإلكترونية 800 مليار ريال، يتجاوز 800 مليار ريال. يعني إيش 800 مليار؟ ممكن يعني رقم واضح وكبير بس ما حد يستوعب. هذا القطاع أكبر من قطاع الأفلام والموسيقى مجتمعة. قطاع الأفلام هوليوود وبوليوود وكل يعني سلسلة القيمة والحجم اللي قاعد يضخ على مستوى الأفلام، بالإضافة إلى الموسيقى، قطاع الألعاب الإلكترونية أكبر منه.
هذا عالميا.
هذا عالميا. إحنا حجم يعني عندنا في السعودية حجم القطاع هذا يتجاوز 5 مليار ريال. 5 مليار ريال هذه أبو عبد الرحمن كلها يعني تسرب اقتصادي. 5 مليار هذه قاعد تطلع من اقتصادك برا بدون أي يعني امباكت، بدون خلق وظيفة واحدة، بدون الاستفادة منه بأي شكل من
اللي عبارة عن مشتريات اللاعبين اللي يلعبون.
100%.
5 مليار دولار ولا ريال؟
ريال.
ريال أوكي.
يعني قرابة تطلع. قرابة 6 مليار. وبعدين لما نجي ونشخص الوضع عندنا بناء على عدد المستخدمين وعدد الممارسين، الله يسلمك، عدد الممارسين عندنا في السعودية 30% الشعب وثلثين السكان عبارة عن جيمرز وممارسين للألعاب الإلكترونية.
ثلثين
23 مليون، 67% من سكان المملكة جيمرز. طيب هذا جانب، هذا يبين لك حجم الشريحة. الرقم الثاني عدد الساعات المهول اللي الناس قاعدة تقضيه على ألعاب الفيديو، زين، والفيديو جيمز بشكل عام، عدد مهول من الساعات. فهذا يعني هذا المشهد اللي موجود الآن، حجم السوق والتدفق الاقتصادي والتسريب الاقتصادي، حجم السوق المحلي اللي موجود عندنا، كل عدد الساعات هذه هي هدر 100%. فالسؤال كيف نحول عدد الساعات هذه والطاقات اللي موجودة هنا من هدر إلى استثمار؟ جينا باستراتيجية وطنية يعني معالجة هذا الموضوع، من عدد الساعات المهول هذا إلى من أنها تكون هدر إلى أنها تكون استثمار، من خلال طبعا عدة مبادرات وعدة.
ولو بنتكلم عن المنظومة بعدها بدخل أنا في موضوع الاستراتيجية، بس أول شيء بفهم المنظومة، وش موقعكم أنتم؟ أنتم كاتحاد مرجعكم اللجنة الأولمبية، صحيح؟
صحيح.
مين اللاعبين الأساسيين في هذا القطاع جنبكم؟
طبعا الاتحاد السعودي تحت مظلة اللجنة الأولمبية وزارة الرياضة، وزارة الاتصالات تلعب دور أساسي بحكم أن الألعاب الإلكترونية هذه كلها عبارة عن 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 يعني تكنولوجيا واتصال وسيرفرات. في وزارة الإعلام جي كام أو هيئة الإعلام هم مسؤولين عن التشريعات الخاصة في موضوع الألعاب. فهذول أهم اللاعبين اللي
وفي موضوع سافي هي الناشنال تشامبيون أو البطل الوطني في القطاع.
صحيح.
وش بالضبط دورها في القصة؟
شركة سافي شركة يعني يرأسها سمو سيدي الله يسلمه. شركة قابضة وطموحة جدا، من أكبر الشركات على مستوى العالم. تحتها عدة شركات تحاكي كل سلسلة القيمة الخاصة بالألعاب الإلكترونية.
وأتذكرت تأسيسها له قصة جميلة وأيضا مرتبطة بموضوع الاستراتيجية، فعطنا قصة الاجتماع اللي ولدت منه سافي والاستراتيجية.
طال عمرك، بعد كان عندنا اجتماع مع سمو سيدي الله يسلمه بعد مبادرة Gamers Without Borders أو مبادرة لاعبون بلا حدود اللي كانت وقت الجائحة. بس إذا تسمح لي يعني ممكن هنا يعني أعطي شوية ملامح عن هذه المبادرة تحديدا.
آسف، حنجي المبادرة وحنجي الألعاب والبطولات نظمتوها، بس موضوع تأسيس الشركة وتأسيس وإطلاق استراتيجية بيشرح لنا يعني بفهمنا وش بيصير بعدها.
سم. كان عندنا اجتماع مع سمو سيدي الله يسلمه، وكان عندنا يعني عدة يعني كنا نطمح إلى أن القطاع هذا يكون فاعل ونشوف الفرصة اللي موجودة فيه. فكان عندنا طلب أن يكون في استراتيجية وطنية استراتيجية على مستوى الاتحاد. فسمو سيدي الله يسلمه وافق، ولكن هذه تكون استراتيجية وطنية على مستوى القطاع. فيه طلب ثاني أو فرصة ثانية لتأسيس شركة خاصة بالألعاب الإلكترونية، بحيث أنه نحتاج إحنا بطل زي ما تفضلت ناشنال تشامبيون للرياضات الإلكترونية، تكون على مستوى الاتحاد ومملوكة للاتحاد. سمو سيدي وافق، ولكن أنه الشركة هذه تكون من ضمن البيت.
ليش تحتاجون شركة أنتم كاتحاد؟ أنت دورك تنظم اللعبة وتشجعها وتنظم بطولات.
من المشاكل اللي احنا كنا نواجهها في البداية انه ما في شركة، يعني زي ما انه العامة ما حد فاهم الرياضات الإلكترونية، حتى الشركات كان عندها هذه المشكلة واحنا كان عندنا المشكلة. اي كراسة كانت تطرح من قبل الاتحاد يجينا عرض غلط ما له دخل في الشيء اللي احنا كنا نبغاه. فكنا نبذل جهد اضافي باننا نروح نسوي ورش عمل مع الشركات ومع القطاع الخاص، نثقفهم في موضوع الرياضات الالكترونيه، في موضوع الالعاب الالكترونيه، وكانت النتائج ما كانت يعني قد الطموح، ولا هي قريبه من الطموح. طبعا التحدي كان انه فعلا قطاع يعني يتيم، ما في حراك، المستثمرين افهم ما كان في شيء مغري للمستثمرين انهم يدخلون في هذا القطاع. لكن الان مع الحراك اللي موجود الان يعني يا ربي لك الحمد وضع مختلف تماما.
فنتج عن هذا الاجتماع اعتماد تكليفكم بعمل استراتيجيه وطنيه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه وبتاسيس شركه بس مو تبعكم، تكون
التكليف ما جاء في الاتحاد، ولكن احنا كنا جزء داعم.
مين اللي كان يقود الاستراتيجية؟
السمو، المكتب الاستراتيجي الوطني بقيادة معالي فهد تونسي، والشركة طبعا مع صندوق الاستثمارات العامة، وإحنا كنا يعني لعبنا دور داعم للفرق وللجهات هذه في يعني رسم الاستراتيجية.
ما دام جبنا طاري الشركة، وش بالضبط المجالات الستة اللي انت يعني؟
هي خمس مجالات.
خمس مجالات.
أول شيء الألعاب الإلكترونية. فالألعاب الإلكترونية يعني صناعة الألعاب. طبعا إذا تسمح لي هنا أبو عبد الرحمن، صناعة لعبة يعني تريبل أي هو مشروع يأخذ من 3 سنين إلى 7 سنوات.
تريبل أي اللي هو التصنيف الأعلى؟
صحيح.
أي.
ف
عشان أصنع لعبة توصل للتصنيف الأعلى أحتاج على الأقل 3 سنوات من العمل.
صحيح.
أوكي.
من 3 إلى 7 سنوات. عشان تصنع لعبة أنت تحتاج استوديو. تأسيس الاستوديو يأخذ له من 1 إلى 1.5 سنة، أو بناء الفريق والأمور اللي تحتاجها. فهذا خط خاص بصناعة الألعاب.
إنه إحنا نصير نبرمجها ونبتكر شخصياتها ونصنع الاي بي او الملكيه الفكريه حقتها كامله
100%.
هذا اول خط في شركه سافي
100%.
طيب الثاني؟
الخط الثاني في الرياضات الالكترونيه، يعني شركات تنظيم بطولات رياضات الكترونيه رائده، ومن هنا تم الاستحواذ على شركه EFG اللي هي اكبر شركه رياضات الكترونيه على مستوى العالم.
وهذه وش اصلها؟
شركة ألمانية
مختصة في تنظيم البطولات.
طبعا هي مكتبها الرئيسي في ألمانيا، ولكنها شركة عالمية عندها يعني بطولات يعني على مستوى العالم كله.
فتم الاستحواذ عليها من قبل سافي.
تم الاستحواذ عليها.
تخدم الخط الثاني اللي هو تنظيم البطولات
100%.
تمام.
الخط الثالث هي البنية التحتية. البنية التحتية احنا نتكلم عن مراكز الألعاب الإلكترونية، احنا نتكلم عن سيرفرات وبجي للسيرفرات والأمور الخاصة فيها. وبعدين شركات عبارة عن يعني دعم مالي واستثماري بحت. شركة BC ستايل، استثمار جريء، تستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتدعم ريادي الأعمال. والشركة الخامسة عبارة عن صندوق يستثمر في الشركات العالمية AAA، شراكات استراتيجية. يعني كل الاستثمارات هذه تكون استراتيجية، نستثمر من خلالها، يعني لازم عضوية مجلس إدارة وفي توطين للعبة ويعني وشغلات استراتيجية كثيرة.
والخط الأخير هو اللي مثلا صار من خلاله موضوع استحواذ على حصة في نينتندو في ألعاب أخرى.
صحيح.
هذه المجالات الخمسة لشركة سافي. نرجع الآن للاتحاد، وش الاستراتيجية اللي أنتوا طلعتوا فيها بعد هذا العمل؟ وانت بتروحون عشان بعدها نتكلم على وش حققتوا.
استراتيجية الاتحاد هي جزء من الاستراتيجية الوطنية، أو الاتحاد هو أحد الأدوات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية. ف 2018 و2019 كان المشهد يعني بطولات يتيمة، بطولات بسيطة، تست الماركت ونجرب مدى الإقبال، الألعاب، الأمور هذه كلها. وقت الجائحة طلعنا بمبادرة لاعبون بلا حدود. لاعبون بلا حدود يعني كلنا نذكر الجائحة والظروف اللي مرت. كان في فكرة أننا نطلع بمبادرة أنه نرصد جائزة قيمتها 10 مليون دولار، يشارك فيها أفضل اللاعبين على مستوى العالم، نصنع محتوى، نرتبط مع الناس، ولاقت إقبال كبير جدا. يعني ميسي وكريستيانو كانوا جزء من هذا المحتوى، يعني مئات الملايين.
كيف كانوا جزء من المحتوى؟
سم؟
كيف كانوا جزء من المحتوى؟
يعني أوكي، ميسي وكريستيانو لكل لعبة، إحنا سوينا 6 بطولات،
أيه.
فأبطال العالم لكل لعبة
أوكي.
كانوا جزء من من من
ظنيت هم بنفسهم كانوا يلعبون او شيء زي كذا.
لا أوكي. هم يعني ابطال العالم وكلهم بحسبه في كل الالعاب.
ممتاز.
كانوا جزء من هذه. المشاهدات كانت جدا عالية، الاقبال كان جدا شديد عليها. بعدها بدا ينضج القطاع، طلعنا بمبادرة الدوري السعودي الالكتروني. هذا الاهم يعني منتج موجود عندنا اللي هو يحرك الأندية السعودية. وإحنا كاتحاد أبو عبد الرحمن، الهدف الأسمى للاتحاد، سواء اتحاد الرياضات الإلكترونية أو اتحاد، الهدف الأسمى له أنه يحقق الميداليات الذهبية ويعني يشرف المملكة في المحافل الدولية. فصناعة منتخب هو الهدف الأساسي لوجود الاتحاد. رحلة صناعة المنتخب طبعا طويلة جدا، لازم يكون عندك دوري، لازم يكون عندك أكاديميات وتدريب وكذا. عندنا واحدة من المنتجات اللي موجودة عندنا أو البطولات الخاصة، دوري خاص بالجامعات. عندنا دوري خاص طبعا اللي على البطولات اللي على مستوى البطولات المجتمعية، يعني كثيرة جدا. ف الحراك اللي قاعد يصير على مستوى الإيسبورت في المملكة جدا عالي، يكاد يخلو أي ويكند اليوم أو أي أسبوع من بطولة، سواء على مستوى مجتمعي أو جامعات أو على مستوى لاعبين النخبة اللي هو الدوري السعودي الإلكتروني.
كلام جدا جميل، لكن لما أشوف مثلا ملايين وجوائز وتحفيز بس أرجع أشوف كم اللي شاركوا في الدوري السعودي وكم اللي شاركوا في بطولة المملكة، ألاقيهم حدود 33 لاعب فقط. يعني أنا ظنيت أني بشوف ألاف وبشوف ملايين، ليش الأرقام ما تعكس توقعاتي؟ وش الغلط؟
الدوري السعودي أبو عبد الرحمن هو للاعبين المحترفين والأندية المحترفة. عشان تضمن لنفسك مقعد في الدوري السعودي في تصفيات تأهيلية، والتصفيات التأهيلية هذه هي اللي فيها الآلاف وعشرات الآلاف. التصفيات التأهيلية مفتوحة، أي نادي يقدر يشارك. اليوم عدد الأندية اللي المسجلين عندنا فاعلين أكثر من 100 نادي.
100 نادي مسجل اليوم في الاتحاد.
صحيح، أكثر من 3000 لاعب محترف، هذول لاعبين مسجلين عندهم عقود في 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 مع أندية سعودية. ولكن كدوري هذا دوري محترفين، ما يشارك فيه إلا اللاعبين المحترفين. حتى لو كان العدد أكبر تلقاهم في دوري الدرجة الثانية، دوري الدرجة الثالثة وهكذا.
ومدام تكلمنا عن الدوري، ممكن تشرح لي فكرة الدوري وشلون المشاركة فيه، الجوائز، التصنيفات؟
ممتاز. الدوري هو دوري،
هو أهم منتج عندكم مفروض، صح؟
هو أحد بالضبط، هو الدوري الأساسي، وأهم ميزة له أنه يأهل إلى موسم الجيمرز ويأهل إلى كأس العالم. الدوري الله يسلمك هي تصفيات مفتوحة، الكل يقدر يشارك، لازم تكون أنت نادي مسجل في الاتحاد، لازم يكون عندك لاعبين.
فالخطوة الأولى أني أسس نادي وسجل في الاتحاد.
صحيح،
أجمع اللعيبة.
رحلة النادي نأخذها. أيوة. كرحلة النادي.
يا ريت.
النادي لازم يسجل، طبعا كل الأندية عبارة عن شركات، كلهم رياديين أعمال، كلهم ستارتاب، يسجل في الاتحاد، يتعاقد مع لاعبين، يسجل في بطولة معينة اللي هي تصفيات التأهيلية.
وهذه تصفيات مناطقية ولا مفتوحة؟
هذه أونلاين.
أونلاين.
فالعدد اللي يعني نستقبل أي عدد ممكن. إذا تأهلت من من خلال البطولة التأهيلية غالبا يطلع عندنا من 16 فريق إلى 6 أفرقة بناء على اللعبة. في ألعاب نستقبل إلى 16 وفي ألعاب نكتفي بستة بحكم طبيعة اللعبة نفسها. فهذه اللعبة إذا وصلت إلى الدوري السعودي الإلكتروني تبدأ التصفيات الخاصة بالدوري السعودي الإلكتروني إلى أن يعني توصل للمراحل النهائية وبعدين الكأس.
وأنا كان فهمت منك بس عشان اللي مو معانا في القطاع، أن هي أقرب للأولمبياد من الدوري اللي إحنا متعودين عليه، دوري كرة القدم مثلاً. إحنا ما نتكلم على شيء يشبه دوري روشن لعبة واحدة، إحنا نتكلم على الدوري السعودي. صحيح. هو الأولمبياد، ففي أكثر من لعبة.
الدوري السعودي عندنا سنة اللي راحت نظمنا 6 ألعاب، السنة هذه نظمنا فيه 7 ألعاب. ففعلا هو الدوري السعودي ما هو لعبة واحدة، هو عدة ألعاب، وكل لعبة يعني.
فأنا نادي سقراط مختلف. نادي سقراط للرياضات الإلكترونية، المفترض لما أسس النادي بأستقطب لعيبة شاطرين في هالألعاب السبعة، صح؟
صحيح.
عشان لما أجي أتنافس معاكم النتيجة النهائية حقتي أو في مرحلة التصفيات هي مجموع النقاط اللي جمعوها لعيبتي في كل هذه الألعاب السبعة المختلفة.
طبعا كل لعبة، يعني خلينا نضرب مثال بالرياضة.
أي.
العادية عندنا سباحة، طائرة، فروسية.
صحيح.
كرة قدم. ففي كل لعبة في كاس وفي بطولة، وفيه كاس على مستوى مجموع نقاطك على كل الألعاب. نفس الشيء على مستوى كأس العالم أو موسم الجيمرز. هذه الفكرة، أنك تشارك في كل البطولات في كل الألعاب المختلفة وتحصد نقاط من كل لعبة، واللي يحصد أعلى نقاط ممكنة هو الفائز في.
كم عدد الأندية اللي تشارك في الدوري؟
الدوري السعودي.
أي.
من 6 إلى 16 هذا الدوري على حسب اللعبة، والتصفيات التأهيلية تتجاوز 80 توصل إلى 100.
أوكي، هذا واضح. وش أهم الأرقام اللي نقدر نحكي عنها في كنتائج ومخرجات من الدوري الموسم هذا؟ أنتم موسمكم متى يبدأ ومتى ينتهي؟
من بداية فبراير إلى نهاية السنة.
إلى نهاية السنة.
صحيح.
فالموسم لسه ما انتهى.
الموسم لسه ما انتهى.
طيب نأخذ العام الماضي، وش أهم الأرقام كمشاهدات كمشاركات كجوائز، بس عشان نفهم وش قاعد يصير.
اليوم الست بطولات عبارة عن موسمين، موسم قبل الصيف وموسم بعد الصيف. فترة موسم الجيمرز يعني هي يعني فترة توقف. عدد الأندية اللي شاركت أكثر من 100 نادي. عدد اللاعبين تجاوز 3000 لاعب. والمشاركات الخارجية أكثر من 20 مشاركة لفرق سعودية. طبعا كل ناشر له لعبة، وكل ناشر له بطولته الخاصة فيه، اللي هي نعتبرها كأس العالم أو بطولة العالم الخاصة بالناشر نفسه. هذه المشاركات اللي فيها. يعني على مستوى الرياضات الإلكترونية في قصص نجاح، إذا تسمح لي أبو عبد الرحمن، فيه بضرب مثال على مساعد الدوسري. مساعد الدوسري قصة ملهمة، ما هو بس على مستوى السعودية بس على مستوى العالم. مساعد بدأ مشواره لاعب هاوي، بعدين لاعب محترف، بدأ يشارك في بطولات عالمية، بدأ ينافس على بطولات عالمية، وفاز بلقب بطل العالم للعبة الفيفا. كمل مشواره، وبعدين التحق يعني بريادة الأعمال، أسس فريق اسمه فالكون، ويقود يعني هو فريق فالكون اليوم. واليوم فريق فالكون من أهم الفرق على مستوى العالم، ومن أهم الفرق على مستوى كأس العالم أو موسم الجيمرز، اللي حقق يعني نتائج مبهرة. في فريق ثاني، فريق تويستد ماين، شباب سعوديين يعني ريادية أعمال وانتربنورز، مركزين في عالم الرياضات الإلكترونية. أسسوا الفريق، ركزوا، شاركوا، تأهلوا في أكثر من فريق وأكثر على أكثر من لعبة لموسم الجيمرز. وبطل موسم الجيمرز السنة هذه فريق سعودي،
اللي هي أشبه بالبطولة العالمية، هي صح؟
اللي هي الأولمبيات اللي تفضلت أنت شرحتها. أخذوا شاركوا في أكبر عدد ممكن من البطولات، جمعوا نقاط في كل لعبة. الفريق الأعلى فريق سعودي، فريق تويستد مايند، يعني وشيء نفتخر فيه جدا. فعلى مستوى الرياضات الإلكترونية يعني اليوم الأساس اللي إحنا وصلنا له جدا ممتاز، والطموح طبعا أعلى.
ما دامك ضربت أمثلة بالأندية، كان في أحد أسئلة الأصدقاء أن هل هي تسوى، هل هي مصدر رزق، هل هي وظيفة؟ يعني لو أخذنا الأندية يعني كمثال، وقلت لنا وش أهم مصادر دخلهم، وش أهم مصروفاتهم، عشان الواحد يقدر يتخيل هي مجدية ولا ما هي مجدية.
طبعا أهم مصدرين للدخل للأندية هي الرعايات والجوائز المالية.
رعايات أنتم شطارتك كنادي، الجوائز من عندكم أنتم من الاتحاد،
سواء من عندي أو من البطولات
الأخرى
الثانية اللي شارك فيها النادي، وقوته على تحقيق المراكز. يعني مراكز أنها ترجع له بالجائزة. فهذا أهم مصدرين. المصاريف غالبا أنها تكون مصاريف تعاقد مع اللاعبين وتكلفة اللاعبين، بالإضافة إلى الجهاز الإداري.
في تعاقد مع اللاعبين، يعني في عقود لاعبين وراتب لهذا اللاعب مقابل انه يلعب.
صحيح. اليوم 3000 لاعب الله يسلمك في السعوديه، هذول كلهم لاعبين عندهم عقود. احنا ما نعتبر ما نقدر نحسب اللاعب كمحترف وهو ما عنده عقد. لازم يكون عنده عقد ومع نادي،
راتب شهري
وراتب شهري.
نتكلم على كم الرواتب؟
الحد الادنى اللي هو الحد الادنى السعودي
اللي هو
3500 او 4000، ونسبة من الجائزة. عد أنت قوة اللاعب هي اللي
تحدد. وش أعلى عقد عندكم؟
اللاعبين عينهم دائما على الجائزة الشاطرين، فالتفاوض ما هو يعني على الراتب، والتفاوض على الراتب يعني ما حيوصل إلى أرقام عالية، يوصلون إلى 10، يوصلون إلى 20، أحيانا 30. بس الملايين هي موجودة في الجوائز، فتفاوض دائما اللاعبين المحترفين ما يفاوض على الراتب قد ما يفاوض على نسبة من الجائزة.
الجائزة بس ما عندك رقم لأعلى لاعب سعودي كدخل؟
ما يحضرني الآن.
أوكي، هذه كان الدوري. في أنتم عندكم بطولة أخرى برضو اللي هي كأس المملكة لكرة القدم الإلكترونية، هذا غير الدوري السعودي صح؟
صحيح.
هذا أنتم نظمتوه بعد؟
صحيح.
سولف لنا عنه.
هذا الله يسلمك، هذه نسخة افتراضية.
آسف بس عشان قفل الدوري السعودي، جائزة المركز الأول كم؟
500,000.
500,000
لكل لعبة.
في كل لكل لعبة.
لكل لعبة.
أوكي.
500,000.
فأنت تقريبا عندك 7 ألعاب، 3.5 مليون.
صحيح.
أوكي، هذا الدوري السعودي. وش فرقه عن كأس المملكة؟
هذا طال عمرك الدوري السعودي، الدوري الإلكتروني لكرة القدم. فهذه نسخة افتراضية أو نسخة إلكترونية محاكاة للدوري السعودي لكرة القدم. فإحنا أسسنا رابطة، الرابطة هذه فيها نفس الشيء، تحاكي رابطة الدوري السعودي، فيها كل الأندية ممثلين لها، كل نادي من الأندية الهلال والنصر وغيره يتعاقدون مع لاعب محترف يمثلهم في الدوري السعودي لكرة القدم، الدوري الإلكتروني لكرة القدم.
فهذا عالم موازي للدوري الفعلي.
صحيح.
وكل نادي هو يملك المشاركة باسمه من خلال اللاعب هو يختاره.
صحيح.
هذه كم صار لها؟ كم
هذه بديناها في 2019.
وسنويا تسوونها؟
سنويا.
من بطل آخر نسخة؟
ولا ما يحضر؟ ما يحضرني، بس مو بالهلال.
مو بالهلال. أوكي، يعني ما أدري إيش أنت متحمس تقول المعلومة هذه. في برضو هذه فيها جوائز ولا ما فيها؟
هذه فيها جوائز كمان.
أوكي، ما تعرف كم الرقم؟
لا.
أوكي، طيب دوري الجامعات هذا برضو لو تسولفنا عنه، وش فرقه عن؟
ممتاز. دوري الجامعات من أكثر يعني البطولات يعني اللطيفة، نتواصل مع الجامعات بالزملاء في اتحاد الجامعات. فكرة الدوري هذا أنه نسوي مسابقة بين الجامعات، مين يستضيف دوري الجامعات للرياضات الإلكترونية. فكل جامعة تقدم مقترحها وطريقتها في العرض، ويتشكل لجنة وتفوز جامعة معينة. على سبيل المثال السنة الماضية كانت جامعة الخرج هي اللي فازت في هذا الموضوع. فكل الطلاب هم يكونون جزء من تنظيم البطولة هذه. كل الجامعات يسوون تصفيات ويأهلون لاعبين وفرق تمثلهم في الألعاب المختلفة، والجامعة المستضيفة تنظم البطولة لمدة 3 أيام 4 أيام أسبوع على حسب البطولة وقتها لهذه البطولة.
وعندكم نسختين للأولاد ونسخة البنات صح؟
صحيح.
لاحظتوا في إقبال من البنات ولا ما في؟ الظاهر يمثلون 18% فقط من المحترفين في القطاع.
صحيح. أبو عبد الرحمن، على مستوى الألعاب الإلكترونية تقريبا يعني نسبة مشاركة المرأة 50%، تقريبا 50-50، يعني 48 هو الرقم الدقيق.
كلعب.
على مستوى كلعب بشكل عام. على مستوى الرياضات الإلكترونية يعني طبعا هذا الرقم أقل بكثير كمشاركة المرأة، في حدود 20%، ولكن عندنا في السعودية مشاركة المرأة في الإي سبورت أكثر من المتوسط العالمي.
يعني كم؟ ولا ما عندك رقم؟
إحنا بحدود 20 عالميا، 13
14. أوكي، فإحنا نعتبر أعلى من المتوسط العالمي. يعني أتوقع نوصل الحين للبطولة الأهم الفترة الماضية أو الحدث الأهم اللي أنتوا اشتغلتوا عليه، اللي هو موسم الجيمرز. هذا يعتبر أكبر منتجاتكم الفترة الماضية.
صحيح.
صرفنا عنه، كيف بدأت الفكرة وش الأثر؟
طبعا موسم الجيمرز واحدة من المبادرات الخاصة بالاستراتيجية، أننا يعني نستضيف أكبر البطولات وننفذ أكبر البطولات ونصدر أكبر البطولات. فجت الفكرة أنه يصير فيه موسم خاص بالجيمرز، وجت الفكرة أنه يعني كيف نفعل يعني مدينة الرياض وقت الصيف. فالألعاب الإلكترونية والإي سبورت تحديدا هي دائما حتكون فعاليات في أماكن مغطاة ومكيفة والألعاب الإلكترونية. فجت الفكرة أن نقيم الحدث هذا على فصل الصيف لعدة بطولات ونستقطب فيها أكبر عدد ممكن من أفضل اللاعبين وهكذا. أول مبادرة أو أول موسم كان عام 2022، والسنة هذه كان 2023. أهم الأرقام اللي صارت أبو عبد الرحمن على مستوى الموسم، عدد المشاهدات تجاوز 1,300,000,000، عدد الجنسيات
1,300,000,000 هذا مشاهدات الموسم هذا فقط ولا تراكمي؟
لا، الموسم هذا فقط.
أوه.
عدد الجنسيات اللي شاركت أكثر من 80 جنسية، عدد اللغات اللي بثينا فيها 37 لغة، فتقريبا يعني استهدفنا كل دول العالم. عدد اللاعبين اللي شاركوا حدود 3,000.
كم نادي؟
حدود 300 نادي، كلهم كانوا جزء من موسم الجيمرز.
كم منهم من أندية سعودية تقريبا؟ أنا بستوعب أنا كم اللي جاء من برا بس.
لا، في حدود 6 أندية في السعودية فقط.
أوه.
6 أندية يعني
حدود ال 200 كم أنت قلت 300؟
يعني 5%.
أوه.
5% كان نصيب اللاعب السعودي والفرق السعودية، طبعا بألعاب مختلفة أو كل يعني ال الأندية السعودية شاركت بأكثر من لعبة، بينما مو كل الأندية الأجنبية شاركت بكل الألعاب. ف يعني 1,300,000,000، 800 جنسية، الزوار 2.6 مليون زائر لموسم الجيمرز. هذولي
وين كان هو موسم؟
في البوليفارد في الرياض.
أوكي.
ف يعني أبو عبد الرحمن، إذا هذا ما هو بكأس العالم، وشو كأس العالم؟ يعني كل الأرقام تجاوزت يعني توقعاتنا. كان التحدي بالنسبة لنا كبير جدا على مستوى التنفيذ. يعني فصل الصيف بالرياض ما هو بأجمل.
إيه غريب، إيش خرجت الصيف؟
هو كيف يعني جزء من مسؤوليتنا إحنا والأهداف اللي علينا تفعيل الرياض في فصل الصيف. فيا ربي لك الحمد على أنه كان في يعني الوقت يعني ما كان من أفضل الأوقات، على أنه كانت التحديات مرة كبيرة، السقف كان جدا عالي، لكن يا ربي لك الحمد كان نجاح. وهذا ما هو بكلامنا، يعني هذا كلام كل الناس اللي شاركوا معنا في الموسم. اللاعبين تجربتهم كانت رائعة، المنظمين تجربتهم كانت رائعة، الصحفيين والإعلاميين تجربتهم كانت رائعة. وعلى مستوى يعني على سبيل المثال بقول قصة، كثير من الأندية يعني كانت تتواصل معنا تبغى تعسكر في الرياض تحضير لبطولة ثانية في دولة ثانية. كثير من الأندية تواصلوا معنا قالوا إنه إحنا نبغى نفتح مكتب في الرياض، ونبغى نكون نادي سعودي، ونبغى نكون جزء من الدوري السعودي الإلكتروني. كثير من
نظام يسمح
الحراك هذا
إنه يصير في نادي غير سعودي في الدوري.
أنا نظامي الأندية اللي تشارك سعودية، فإذا هو سجل تجاري سعودي
بس ما بعد أحد سوى هالشيء.
لا، إلى الآن ما وصلنا هذه المرحلة.
موسم الجيمرز على الرغم من كلامك الجميل هذا عنه، ويعني أنا مبسوط وفخور باللي قاعد تسوونه، بس ليش ما نحس فيه؟ ليش ما هو قاعد يوصل صدى؟ يعني أنت تتكلم على بطولة كأس عالم، بس ما سمعت خبر واحد في الإعلام، أقصد الإعلام الدولي أو الأجنبي، عن هذا الحدث. هل هو لأنه هو بابل مجتمع مغلق، ولا لأنه قاعدين نضخم إحنا الحدث بس هو فعليا ما هو بضخم؟ ليش ما حس إنه سوى صدى؟
هو الله يسلمك، يعني جمهور الألعاب الإلكترونية وجمهور الفيديو جيمز بشكل عام جمهور يعني ضخم ما في شك، ولكن أي شخص برا هذه الدائرة دائما يكون غير مرتبط، ما هو فاهم اللي قاعد يصير، حتى لو يعني طلعت أخبار معينة. طبعا هذا جزء من مسؤوليتنا إنه إحنا نتواصل ونشرح القطاع بشكل أكبر، لكن اللي صار من خلال الإعلان الخاص بكأس العالم كان أثره جدا إيجابي وجدا كبير. يعني على مستوى المجتمع الفيديو جيمز كان صداها إيجابي جدا جدا، وحسيناها إحنا بشكل مباشر من خلال أنه الرعاة بدأوا يتواصلون معنا، فندرز بدأوا يتواصلون معنا، الأندية بدأت تتواصل معنا، وكل أهم اللاعبين في الإيكو سيستم الخاص بكأس العالم أو سلسلة القيمة كانوا جزء من الإطلاق أصلا. فأهم الأندية كانوا جزء منه، أهم الناشرين والألعاب كانوا جزء من الإطلاق، فأهم اللاعبين كانوا جزء منه، فأثره كان جدا كبير وجدا إيجابي، ومتفائلين بالسنة الجاية بشكل جدا كبير.
مدامك جبت طاريه كأس العالم، وش فرقه عن موسم الجيمرز؟ وأصلا وين كان يقام هو؟ عند مين الكأس هذا؟
طيب، موسم كأس العالم هو تحول لجيمرز 8 والإيفولوشن الخاص فيه. بعد النجاحات اللي صارت على مستوى جيمرز 8 تأسس أو تحول إلى مشروع كأس العالم.
كيف تحول؟
طيب،
يعني أقصد ما يعني هذه عادة عند الفيفا هو اللي نظم أشياء زي كذا.
ممتاز ممتاز.
شلون قررت
القطاع
كذا؟
القطاع أبو عبد الرحمن شوي معقد. فيفا زي ما تفضلت كرة قدم، هو اتحاد دولي لكرة القدم، تنظيم بطولة خاصة بكرة القدم تحتاج فريقين ملعب وكرة وانتهينا. لما نتكلم عن الرياضات الإلكترونية، لا، فيه لاعب مهم وأساسي اللي هو الببلشر أو ناشر اللعبة اللي يملك اللعبة هذه. فكل بطولة تقام لازم يكون في ترخيص وموائمة مع مالك اللعبة نفسها. فالمختلف عن أي رياضة ثانية أنه هذه اللعبة لها مالك وفي كوبي رايت ولازم تتواصل معه. على مستوى الأندية في الرياضات الإلكترونية هي شركات، يعني الأندية على مستوى الكرة القدم في منتخبات وفي أندية تابعة للدولة. على مستوى الرياضات الإلكترونية الأندية عبارة عن شركات تلقاها متعددة الجنسيات. فالمشهد مختلف تماما عن مشهد الرياضة زي كرة القدم. ففي طبيعة الحال أنه فرصة أنه يكون في شيء يوحد الجهود هذه كلها مع بعض، صناع الألعاب يكونون موجودين، الأندية تكون موجودة، ونصنع أكبر IP ممكن وأكبر بطولة ممكنة.
فإحنا استغلينا هذه الفجوة وعدم وجود أي مظلة رسمية جامعة لكل هذه الجهود.
بالضبط.
السعودية بادرت واستغلت الفرصة وسوت هذا الكأس العالم اللي هو تملكه مؤسسة غير ربحية.
بالضبط. الريادة اللي موجودة الله يسلمك، القطاع هذا عمره، قطاع الألعاب الإلكترونية عمره 40 سنة، الرياضات الإلكترونية ما بدأت تطلع إلا من خلال 20 سنة. بعد 10 سنوات، قبل 10 سنوات بدأت تنضج الألعاب الإلكترونية شوي. فالريادة السعودية اليوم قيادة سمو سيدي الله يسلمه ما هي بس على مستوى المحلي، لكن في هذا القطاع الريادة عالمية. كأس العالم اليوم موجود في المملكة وموجود في السعودية، وإحنا اللي قاعدين نقود المشهد هذا.
السنة الجاية أول نسخة.
صحيح.
أنتم المسؤولين عن تنظيمها؟
كأس العالم، من يملك كأس العالم؟ كأس العالم يملك جهاز اسمه، تم الإعلان عنه، مؤسسة كأس العالم الغير ربحية، كأس العالم للرياضات الإلكترونية الغير ربحية. فهذا الجهاز هو المسؤول عن ملكية وتنفيذ كأس العالم.
وانتو ايش دوركم؟
احنا دورنا داعم. الاتحاد يعني هذه منظمة مسؤولة عن كأس العالم. الاتحاد انا يعني وضعي الأساسي هو تشريف المملكة في المحافل الدولية، هذا محفل دولي مهم يعني.
بس وش تعرف عن النسخة القادمة؟ متى بتكون؟
هي امتداد لموسم الجيمرز، حتكون في الصيف في الرياض شهر 7 وشهر 8. عدد الألعاب حيزيد عن السنة هذه. يعني التصفيات والمنافسة حتكون طبعا يعني أشد بكثير.
كم الجائزة؟
الجائزة السنة هذه كانت 45 مليار دولار.
45 مليون قصدك؟
45 مليون دولار.
أي.
45 مليون دولار. السنة الجاية إلى الآن ما أعلن عنها.
ما أعلن عنها. 45 مليون دولار هذه قسمت على كم فريق؟
على تقريبا 100 فريق.
100 فريق.
100 فريق.
اوكي.
او 100 فريق اللي شارك في
لا بس اقصد اللي اخذوا جوائز واللي هي تصاعدية
اللي اخذوا نصيب الاسد.
أيه.
لا طبعا تقريبا الكل شارك فيها. نصيب الاسد طبعا حتكون التوب 10%. احنا نتكلم عن 20 الى 30 فريق.
20 الى 30 فريق. هل لكم دخل انتم في المؤسسة حاليا ولا ما لكم دخل؟
لا بشكل يعني مباشر لا، ولكن احنا داعمين نقل المعرفة من الاتحاد الى المؤسسة، دعم المؤسسة على أرض الواقع يعني.
وحتكون سنوية هي على عكس المعتاد في كؤوس العالم.
صحيح.
حتكون نصف
لا
سنوية.
المعتاد إنه يكون تكون يعني.
لا المعتاد أقصد في مثلا كأس العالم لكرة القدم للمنتخبات مثلا كل 4 سنوات.
الرياضات المختلفة في كثير رياضات كأس العالم
سنوي. سنوي. أوكي. فهذا حيكون سنوي. يمكن هنا يعني سؤال يخص دوركم أنتم في الاتحاد و. والتزاماتكم في الاستراتيجية هو موضوع عدد الأندية. أنتوا عليكم مستهدف 250 نادي صح؟
250 لعبة.
الوصول إلى عدد 250 شركة ألعاب إلكترونية.
صحيح.
شركة ألعاب غير شركة نادي.
صحيح.
طيب أنتم اليوم هذا الهدف متى مفترض يتحقق؟
2030.
وإلى اليوم كم سويتوا من شركة ألعاب؟
إذا تسمح لي أبو عبد الرحمن ممكن أرجع للاستراتيجية وعناصرها وأقول لك وش تحقق في كل
يارد.
في كل جانب. يعني الاستراتيجية الوطنية شملت أكثر من عنصر، صناعة الألعاب، الرياضات الإلكترونية، التشريعات، الدعم المادي بالإضافة إلى دعم المواهب واستقطابها. بالنسبة لي يعني صناعة الألعاب أو الفيديو جيمز، تكلمنا عن سافي والحراك اللي قاعد تسويه، بالإضافة إلى أنه فيه أكثر من مبادرة لدعم هذا الموضوع. اليوم إحنا وش اللي نبيه في عالم الفيديو جيمز؟ أنا شرحت لك المشهد، عدد المستخدمين، عدد اللاعبين، كمية الساعات، أنه النزيف اللي قاعد يصير الاقتصادي البرة، وش الأهداف وش النورث ستار؟ أنا مو بهدفي إني يعني هذه الآلام اللي موجودة، ولكن الهدف أكبر بكثير من هذا الشيء. اليوم من خلال الألعاب الإلكترونية وانتشارها المرعب على مستوى العالم، اليوم إحنا ممكن نصدر ألعاب اللي تجي تحقق لنا أهداف اقتصادية، تحقق لنا أهداف اجتماعية، وبالإضافة إلى أنها الألعاب الإلكترونية أكبر وسيلة وأهم وسيلة إعلامية. فكمية العمق العربي والعمق الإسلامي اللي موجود عندك، وكمية القصص الملحمية اللي لم تروى بالشكل المناسب إلى الآن، أنا ممكن أستخدم هذه المنصة لنشر ثقافتي، لنشر القصص والإرث اللي موجود عندي. على مستوى الرياضات الإلكترونية أعتقد أننا غطيناها بشكل.
بس عفوا قبل ما نروح في الجزء الأول، يعني تأسيس شركات تطور هذه الألعاب، وش صار في هذا البند إلى الآن؟
ممتاز. هنا على مستوى سافي كانت موجودة وهي يعني حامل المشعل فيها في هذا الموضوع. في شركات كثير.
ماني شايف شيء يسوي سافي غير أنها تستحوذ.
لا
في تطوير ألعاب قاعد يصير.
تطوير صحيح، تطوير لعبة من 3 سنوات إلى 7 سنوات. الله يسلمك، تأسيس شركة يعني عملاقة بحجم سافي ما نعتقد الأثر حقها يكون خلال أشهر أو خلال سنة أو سنتين. صناعة اللعبة من 3 سنوات إلى 7 سنوات. اليوم في حراك في على مستوى صناعة الألعاب، على مستوى الاستثمار والجروث يعني الأورغانيك والنون أورغانيك، بالإضافة إلى دعم شركات سعودية واستقطاب شركات عالمية. نبغى الهدف السامي أننا نوصل إلى أن بيئة خصبة للاستثمار ولصناعة الألعاب في المملكة. كل المبادرات تحاكي هذا الموضوع.
فهذه صناعة الألعاب وتنظيم بطولات حكينا عنها، اللي بعده
التشريعات قبل إطلاق الاستراتيجية. هذا بقيادة الإخوان في جي كام أو هيئة
تنظيم الإعلام.
التنظيم الإعلامي. أكثر الألعاب أو قنوات التواصل بيننا وبين الناشرين ما كانت في أفضل حالاتها. الألعاب ممكن أنها تكون باند من السوق السعودي، المستخدم في الأخير المستخدم في الأخير يروح إلى أي سوق ثاني ويروح. اليوم فتحنا قنوات التواصل بقيادة الأخوان جيكام، وصار فيه طلب يعني بدينا نوصل مرحلة أننا نجلس مع الناشرين أو يجلسون مع الناشرين ويحجبون بعض المشاهد اللي عندنا تحفظ عليها، اللي ثقافتنا تحتم علينا هذا الشيء. فهذا في مصلحتنا، ما هو بس على مستوى اقتصادي بس حتى ثقافيا احنا مهتمين من هذا الموضوع، تسهيل دخول الناشرين هذولي للسوق السعودي اذا يبغون يشتغلون على موضوع التوطين. حتى موضوع التوطين واللوكاليزيشن على مستوى الألعاب الإلكترونية، هو ما هو بس انك تجي وتكون موجود، ما هو بس جانبها اقتصادي، ولكن اللعبة ممكن يكون فيها ماب سعودي، ممكن يكون فيها كاركتر سعودي، ممكن يكون فيه القصة معلم سعودي وهكذا. هذا على مستوى التشريعات. على مستوى الدعم المادي أبو عبد الرحمن، عندنا واحدة من المبادرات بقيادة الإخوان في صندوق التنمية الوطني وإجنايت، الصندوق تنموي خاص بدعم القطاع. اليوم تجاوزنا 20 شركة اللي اندعمت بمبالغ أكثر من 150 مليون ريال.
والظاهر خصصكم 300 مليون صح؟
حجم الصندوق 1.8 مليار. الصندوق إلى الآن ما تأسس، ولكن يعني التوجه أنه على ما يتأسس الصندوق أنه ما نشغل ببرنامج حجمه 300 مليون، واليوم شغالين على رفعه لأنه قربنا.
فنصة صرفت 150 مليون راحت لي 20 شركة.
صحيح.
وش نوع الشركات هذولي؟
كلها تحاكي يعني سلسلة القيمة الكاملة. في استديوهات خاصة في تطوير الألعاب، في شركات تنظيم.
كلها شركات محلية.
كلها شركات محلية.
لا يكون كلها راحت لسافي.
لا سافي.
وصارت فلوس الحكومة.
لا سافي ما لها علاقة.
برا الموضوع. فهذه شركات قطاع خاص.
100%.
أوكي.
100% شركات صغيرة.
شركات صغيرة.
كلها شركات ممتاز. صغيرة. هذا على مستوى الجانب المالي.
في جانب المواهب يمكن.
جانب المواهب وال
أكاديميات.
استقطاب القدرات. في مبادرات قيادة إخواننا في وزارة الاتصالات. وفيه الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية. على مستوى برنامج إجنايت تحديدا، كان في كثير من المبادرات اللي تخدم مطوري الألعاب، كيف تطور اللعبة من الأساسيات إلين أنك توصل بنموذج كامل مع أفضل المعاهد والمراكز العالمية. عندنا في الاتحاد عندنا الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية، هذه يعني خرجنا فيها قرابة 1000 لاعب هذه السنة.
هي أكاديمية تبعكم؟
اي صحيح. الخاصة بالإي سبورت تبعنا. فيه برامج كثيرة كيف تكون محترف في اللعبة الفلانية، وفي برامج ما تحاكي بس الجانب الفني من اللاعب، كيف تكون مدرب ممتاز، كيف تكون إداري ممتاز، كيف تجيب مثلاً رعايات لناديك الإلكتروني. فنحاول أننا نثقف اللاعبين، وأكثر خريجين الأكاديمية خلال أشهر بسيطة نلقاهم متعاقدين مع أندية سواء كلاعب أو كإداري.
سنوياً كم تخرجون؟ 1000؟
السنة هذه قرابة الألف.
والتسجيل فيها برسوم في مقابل مادة لهالدورات؟
بعضها أو معظمها بدون رسوم، وبعضها يكون فيه رسوم رمزية.
يعني أتوقع هذه فرصة حلوة جدا للأشخاص اللي مهتمين في القطاع أو اللي يبغون يشوفون فرصهم فيه، إذا هي مجانية
جدا.
فأخذ دورة أتعلم مهارة، الأندية موجودة تتعاقد معي، والبطولات جوائزها مغرية وواضحة
جدا. يعني رحلة اللاعب ولا بناء الوظيفة على مستوى اللاعب والمستهدف في من ناحية الوظائف في الاستراتيجية المستهدف أن نوصل إلى 39 ألف وظيفة في 2030.
39 ألف وظيفة.
39 ألف. فالقطاع هذا حيوظف وحيحرك الاقتصاد وله مكاسب اجتماعية، له مكاسب ثقافية يعني كثيرة. 39 ألف وظيفة طبعا هذه موزعة على القطاع بالأكمل.
لفت نظري من ضمن يعني مناصبك العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة البنية التحتية للألعاب الإلكترونية. وش الشركة هذه؟ هذه تبع قدية؟
هذه الله يسلمك تبع سافي.
تبع سافي.
سافي هي شركة البنية التحتية الخاصة في.
وش فرق هذه الشركة عن الأرينة أو المضمار أو الحلبة اللي بتسويها القدية؟
طيب شركة البنية التحتية أو شركة الجيمينج الفكرة منها إنه يكون فيه يعني سلسلة مراكز للألعاب الإلكترونية. طبعا لما أتكلم عن البنية التحتية وهنا ممكن أرجع في البنية التحتية بس من منظور استراتيجي. اليوم كلمة بنية تحتية بالألعاب الإلكترونية مهمة وحساسة، وهي أحد العناصر اللي أنا ما تكلمت عنها.
أنا حسيت أنه بس يبيك إنترنت ومكيف يعني.
ممتاز. الإنترنت مهم أو إلى درجة يقاس بالبينج أو في كم ملي سكند، كم جزء من الثانية تأخر الاتصال عندك. إذا كان أكثر من 100 أكثر الألعاب تعتبر غير قابلة للعب، وإحنا كنا أكثر من 100 في أكثر الألعاب. قيادة يعني زملاء بوزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات اشتغلنا على برامج كثيرة على نوعين، نوع إجرائي وتحفيز لشركات الاتصالات السعودية، والنوع الثاني هو خاص بالبنية التحتية والسيرفرات أو الخوادم. قطعنا شوط أو يعني كان في إنجازات كبيرة، نزلناها من 180 البنج إلى 40 وإلى 30. الطموح أن تكون تجربة اللاعب الأفضل على مستوى العالم، أن نوصل قرابة 10. وهذه شغالين عليها وقاطعين شوط، أن الخوادم تكون مستضافة والسيرفرز تكون مستضافة في السعودية.
فهذه الشركة بتسوي مراكز للعب،
مراكز ألعاب إلكترونية، أرجع للشركة التحتية، مراكز ألعاب إلكترونية تدعم
سلسلة اللي عبارة عن زي اللي كنا نشوفه التسعينات، تدخل مكان فيه أجهزة وناس يلعبون.
بالضبط
كذا؟
بالضبط.
أوكي.
بالضبط، ولكن بمحاكاة اللي وين وصلنا اليوم.
فهذه الشركة اللي أنت عضو منتدب فيها وتبع سافي.
صحيح.
طيب والأرينا أو اللي في القدية؟
اللي في القدية أرينا يعني متعددة الاستخدام. الهدف أنها يعني هي طبعا الهدف أنه تستضيف كأس العالم في القدية، مجرد يعني افتتاح الأرينا. فالبنية التحتية من ناحية الأرينا ومن ناحية الأماكن، هذا دور القدية معنا.
في مجموعة أسئلة بحصة بمر عليها بعد إذنك، يعني يمكن واحد من أهم الأسئلة صراحة وهو له وجاهة كبيرة، يعني أنتم أبعد ما يكون عن الرياضة. يعني هي عبارة عن عكس الرياضة، عكس الصحة، جلسة مطولة قدام الشاشة، ما في حركة، ضغط عصبي. أنت تتكلم على كل اللي قاعدين نحاول نسويه في برنامج التحول الصحي وبرنامج تحسين الصحة، أنت تسوون عكسه، وكل ما شجعته أكثر كل ما زادت ساعات اللي تقضى في هذا الموضوع. كيف تتعاملوا مع هالفكرة؟
هنا برضو يعني جزء من مسؤولياتنا الله يسلمك أنه يعني حتى على مستوى اللاعب المحترف، وحنا غالبا نخاطب اللاعب المحترف، يعني لا تعتقد أنه اللاعب المحترف مطلوب منه أنه يقعد 8 ساعات قدام الشاشة. هذا أكبر غلط. يعني بالعكس، أنت أساس الجهد الذهني اللي يبذله اللاعب عالي جدا، أنت على أساس تستمر لياقتك الذهنية عالية جدا لمدة 4 ساعات أو لمدة 3 ساعات اللي هي مدة البطولات، أنت لازم تكون يعني لياقتك البدنية عالية على أساس يدعمك في عملية اتخاذ القرارات. وهذه
لياقتك البدنية. صحيح. اللياقة الذهنية قصدك.
أنت عشان تحافظ على لياقتك الذهنية لأطول وقت ممكن، لازم يكون عندك الحد الأدنى من اللياقة البدنية. وهذه يعني الآن من خلال الكورسات والدراسات احنا دورنا توعوي في هذا الموضوع، انه يعني عدد يعني الموضوع هو تقنين.
بس في هل في اي ممارسات صحية يعني مثلا اليوم ابسطها في مباريات كرة القدم اللي تلعب في الصيف، اخترعوا او يعني حطوا لك استراحة إضافية في نص الشوط، يطلع اللاعب يشرب موية يتبرد ويرجع لأنه خطورة الحرارة على صحته، وإحنا نتكلم على واحد قاعد يسوي مجهود بدني يعني حينعكس إيجابا عليه. فهل في أي ممارسات تحفظ الصحة قاعدين تسوونها في بطولاتكم؟
طبعا
عطني مثال.
إحنا يعني مثلا الجانب عندنا الله يسلمك الإخوان في مستشفى مركز الملك سلمان الشميسي، الزملاء في مركز الشميسي نتعاقد معهم على جانب اللياقي، جانب الثقافي، يعني الحملات التوعوية الصحية لصحة اللاعب لأفضل طرق الممارسة على مستوى الألعاب الإلكترونية. هذا دورنا احنا في هذا الموضوع، توعية اللاعبين، بالإضافة إلى أنه البطولات ما تكون مدتها
يعني بس في ضوابط معينة للمدة اللي يقضيها اللاعب، فترة الانتظار، أي اشتراطات لبعد الشاشة، ما في ولا شيء؟
لا ما يعني ما في أي شيء دقيق.
رامينها على الشميسي والله يقويهم.
لا هي رسائل توعوية.
لا التوعية عمرها ما غيرت
رسائل توعوية.
توعية عمرها ما غيرت شيء. إحنا نسمع عن
تقنين
المرور يعني. المرور نسمع عن لا تسرعون من يوم الله خلقنا، ما هدينا اليوم شفنا ساهر. لما يصير في ضوابط واشتراطات، هذا دورك أنت كاتحاد، أنك أنت تحط ضوابط. اليوم بالذات تتعامل مع فئة عمرية صغيرة،
اليوم
مستوى الوعي عندهم ما هو بالضرورة
صحيح
تعتمد عليه.
صحيح. اليوم الاتحاد أنا مسؤول عن البطولات اللي أنا أمارسها.
وش ضوابطك في البطولات؟
البطولات هذه يعني ما راح أسوي بطولة مدتها 14 ساعة، ما راح أسوي مباراة مدتها 5 ساعات، ما راح أسوي كذا. ففيه الحد الأدنى الطبيعي على مستوى البطولات
اللي هو
مدة الشوط. يعني مثلا اللاعب عندي ما حي يلعب 12 ساعة متواصلة، مستحيل. ممكن تكون في أكثر من مباراة بس على فريقين مختلفين.
بس الأكثر هنا بحصة مثلا في عالم الطيران، الطيار عنده ساعات معينة 12 ساعة، بعدها لو يصير اللي يصير مستحيل يقود طيارة. فالأحيان تصير مشاكل، والله إذا تأخرت الطيارة في المدرج فجأة غير الكابتن. ليش؟ لأنه استنفذ 12 ساعة في موقع العمل. في أحيانا ضوابط معينة صانع القطاع يصنعها لحفظ هذا الإنسان، رغم أنهم كبار سن، ناضجين، مهنيين، فما بالك بفئة عمرية أصغر ربما يكون عندها هذا المعيار الداخلي أقل. بس أنا ما سمعت منك ولا معيار أنتوا شغالين عليه.
جميل. يعني أنا أعتقد عمر القطاع يعني صغير، وصغير ما هو بس عندنا، عالميا. وأتوقع أنه هذه ممكن فرصة للتحسين، ممكن ننظر لها.
والله أوصي بذلك. سؤال تكرر كثير وأنا مو بعادتي صراحة لأتصيد، لكن لأن هذا تكرر كثير جدا أحس لازم أطرحه. كمية الشكاوى من سوء التنظيم في بطولاتكم تمثل نصف عدد الأسئلة اللي جتنا، وليه بطولة واحدة. طبعا هم تكلموا كثير على موضوع ببجي، لكن يتكلمون عن كل بطولاتكم ويتكلمون على مدار 4 سنوات وليس عن حالة محددة. كيف رضاك على التنظيم؟
أنا فخور في المرحلة
يويلك منهم
اللي وصلنا لها من التنظيم. لا أنا بجي للموضوع هذا، وزين أنك أنت تطرقت له. مستوى التنظيم اليوم اللي إحنا واصلين له في السعودية مستوى يعني يا رب لك الحمد يشرف، وأنا فخور بالمستوى اللي احنا وصلنا. هل وصلنا لمرحلة الكمال؟ لا طبعا، أكيد في مجال للتحسين. اليوم بطولة ببجي يعني صارت حادثة وزعلت صراحة جزء كبير من الجمهور لخطأ، يعني خلينا نقول أو لعاطفة جماهيرية. الجمهور كان عندهم توقع معين، اللي صار عكس توقعهم. النادي كان عنده خيار أنه يروح بشكل مباشر يتخاطب مع الاتحاد.
طلع بيان.
هو طلع بيان يعني بيان إعلامي نشر للعامة، وهذه تخالف لائحة الانضباط. الجميل في الحوكمة أبو عبد الرحمن أنه اليوم عندنا الدوري السعودي الإلكتروني، وفيه الاتحاد، وفيه لجان قضائية مستقلة هي ممثلة بلجنة الانضباط ولجنة الاستئناف. هذه حتى إحنا كاتحاد أحيانا يفرضون عقوبات على الاتحاد. أحيانا النادي إذا كان عنده حق وراح للجنة، هذه لجنة قضائية مستقلة. فاللي صار فعلا لجنة الانضباط طلعت قرارها، وقرارها يعني تم إشهاره بناء على طلبهم، بناء على القرار نفسه. وإحنا لازم أننا ننشر القرار هذا. فرسالتي لكل الأندية وكل الجماهير أنه نكون واعين باللوائح الخاصة بالدوري، اللوائح الخاصة باللجان سواء الانضباط أو الاستئناف، لأنها مهمة جدا. اليوم فيه إجراء لازم احنا نتبعه عشان ناخذ اللي او هي الطريقه المناسبه للاحتجاج وللاعتراض والامور.
الغريب انهم يتكلمون هم على موضوع انه في فرق نقطتين. انا بعيد فقاعد احاول افهم. يتكلم عنه في فرق نقطتين، وكان في فريق متقدم اللي هو فريق
R8
كانوا هم متقدمين، وبعدين فجاه اكتشفوا انهم لا، هم متاخرين. فانا طبعا فهمي دائما لو انسان ماسور لي معرفته، فأنا مثلا قاعد أتخيل أنه الهلال والاتحاد في الدوري طول الموسم الاتحاد هو مثلا المتقدم بثلاث نقاط، فجأة تيجي آخر مباراة تقول أوه لا ترى نسينا ثلاث نقاط الهلال، فالهلال صار هو المتقدم. بالنسبة لي المشهد ما هو مفهوم، شلون في آخر دقيقة تكتشفون في نقطتين مفقودة ولا زايدة؟
ممتاز. يعني هنا ممكن أنه أكثر الانتقاد جاي على التنظيم، ولكن في الإي سبورت التنظيم والتحكيم هما تقريبا وجهين لعملة واحدة. فممكن يقصدون التحكيم ويتكلمون عن التنظيم، أو كلمة حكم عندنا في على مستوى الإي سبورت ما هي موجودة، دائما
منظم.
فهذه شغلة. البطولة اللي صارت يعني نظامها أنه تعلن النتيجة النهائية، تعلن يعني ما تقدر أنت تشوف كم الهلال كم سجل هدف والاتحاد كم سجل هدف وانت تعرف، لا، هي تعلن في نهاية المباراة. أكثر من شوط يلعبون، كل شوط الفريق يجمع نقاط، وفي النهائي الفريق اللي جايب أكثر نقاط هو اللي يكسب. صار فيه خطأ يعني في احتساب عدد النقاط. النادي نشر توقعاته قبل
الخطأ. صار من مين؟ خطأ الاحتساب صار من مين؟
النادي R8 نشر النتيجة المتوقعة قبل الإعلان الرسمي من المنظم. وهذا اللي لعب أو صار فيه خلاف التوقعات بين المنظم والنادي وجمهور النادي طبعا.
اللي يخليني برضه أشوف أنها ما هي بس مشكلة هالحدث هذا، أنه أيضا في أسئلة على موضوع جودة النقل والإنتاج، أنها لا توازي الطموح، ضعيفة جدا مقارنة بالدول الأخرى. وش رضاك على جودة الإنتاج والنقل؟
بالعكس. يعني اليوم عمر أنا أفهم الغضب العاطفي اللي موجود من هذا الجمهور، أفهم تماما هم من وين جايين. اليوم إحنا واصلين مراحل جدا ممتازة على مستوى حتى الدوري السعودي، حتى دوري الجامعات. جودة النقل اللي فيه ما هي في يعني بالنسبة إلى بطولة على هذا الحجم وهذا المستوى تعتبر جودة مقبولة جدا.
بس كيف نخرج من هالجدل؟ وش المرجع؟ يعني هم يقولون سيء وأنت تقول كويس، ومين الحكم؟ وش المرجع؟ هل في معايير معينة؟ هل في تصنيف معين للنقل؟ أنا ما فهمت ربط.
ممتاز. يعني ممكن نسأل شخص محايد.
لا أقصد يعني مثلاً
ولجنة محايدة
الدوري السعودي يقولون لك والله SSC جودتها ما هي زي بي ال. هذه
أبا أتكلم شوية فني. اليوم البريميوم ليج في في أفضل مباريات في ثمن كاميرات تنقل، وفي أقل المباريات في كاميرا واحدة تنقل. هو أفضل يعني من أفضل البطولات.
هذا وين يقام؟
وأكثر متابعة الدوري البريطاني.
أوكي.
فالدوري السعودي الإلكتروني إحنا نتجاوز 24 كاميرا على مستوى الاستديو. فيعني هذا
ونفس جودة الكاميرات.
هذا المقياس جدا كبير. يعني في كاميرا على كل لاعب ولها جودات معينة، وفي كاميرات يعني موزعة على مستوى الأرينا بشكل عام والاستديو. فالإنتاج مختلف تماما. التعقيد بث ونقل بطولة خاصة بالإيسبورت مختلفة تماما وأصعب من أي رياضة ثانية، ولكن مع ذلك احنا واصلين مراحل ما هي بسهلة أبدا.
في سؤال على دور الاتحاد في الوقوف مع اللاعب يزن لاعب المنتخب السعودي اللي منع في لعبة أوفر واتش من المشاركة في كأس العالم. ترى ما أدري شو السالفة بس قاعد أنقل.
هذا من أهم الأدوار اللي يقوم فيها الاتحاد مع اللاعبين بشكل عام. فاليوم إحنا نحفز اللاعبين وهذا واجبنا، يعني إنه تشريف المملكة في المحافل الدولية. فكثير من اللاعبين يصير عندهم تحديات مع الناشرين يعني طرق مختلفة تماما. يعني يزن يعطيه العافية من أفضل اللاعبين اللي موجودين عندنا، وقاعدين نحاول ندعمه مع الناشر في كل البطولات اللي هو شاركها، هو طبعا ومجموعة من اللاعبين.
يعني في الموقف هذا تحديدا لما منع في هذه البطولة ايش سويتوا؟
احنا علاقتنا الاستراتيجية مع كل الناشرين، يعني نحاول اننا يعني نذيل كل المشاكل.
خلنا في الكلام الدبلوماسي ربع حصة. هذا كلام كله دبلوماسي. في سؤال واضح، لاعب اوقف في اوفر واتش، سويتوا له شيء ولا ما سويتوا له؟
قاعدين نتفاوض ونضغط على
الموضوع الببلشر. الان صاير
قاعدين نضغط على الببلشر انه يكون جزء من الموضوع.
ليش ما سمح له يلعب؟
يعني هذه قاعدين نشوفها مع
اوكي
مع الناس.
هل ممكن نشوف تخصص صناعة ألعاب الفيديو في الجامعات السعودية؟
صحيح، يعني بإذن الله هذه أحد الأشياء اللي إحنا نطمح لها. أنه يعني البرامج اللي اليوم موجودة تعليمية هي قصيرة، ولكن إحنا نطمح إلى أنه يكون عندنا دبلوم، ونطمح أنه يكون عندنا بكالوريوس خاص بالفيديو.
اشتغلت مع أي من الجامعات؟ بديت مع أحد ولا لسه؟
في عندنا عروض من عدة جامعات كلها تحت الدراسة، ما في شيء حتى الآن.
في كلام على إفلاس أندية كثيرة واستحواذات بمبالغ بخس. متابع أنت وش قاعد يصير في الأندية الموجة الأولى؟
اليوم مشهد الرياضات الإلكترونية وأندية الرياضات الإلكترونية تحديدا، يعني زي ما قلت لك أبو عبد الرحمن، كلها شركات، فهم عبارة عن لاعبين وعندهم حس ريادي، أسسوا شركات وأسسوا فرق وكذا. فالتحديات اللي تواجه الستارت اب يعني هي تحديات تواجه يعني
أي
ستارت اب. فبطبيعة الحال هو عالي المخاطر حيكون، الحزم اللي موجودة عندنا التعليمية والتثقيفية والتوعوية يعني نحاول أننا نكثفها على أساس نزيد قصص النجاح في بين الأندية هذه.
وغير التوعية، يعني مثلاً من الأشياء اللي كانت تتسوى في أندية المحترفين موضوع اشتراطات الحوكمة عشان تحصل على دعم.
صحيح.
نوع من التحفيز لتضبط أمورك. هل في شيء زي كذا قاعد يصير مع الأندية؟
اليوم واحدة من المبادرات عندنا دعم الأندية، نشترط على الأندية حد أدنى من الحوكمة عشان يستلم الدعم مادي معين، وكل ما يعني رفع الحوكمة اللي موجودة عند النادي كل ما زادت حصصه ولا زادت فرصه أنه يأخذ دعم مادي أكبر.
تعطون دعم مادي الأندية؟
صحيح.
وش الحد الأدنى اللي لو أنا أسس نادي حاخذ مضمون حاخذ الرقم؟
تقريبا 50,000 ويوصل إلى 300,000.
50,000 إلى 300,000 على حسب أدائي والتزام بالحوكمة.
صحيح.
والله جيد، أرقام جيدة صراحة. في هنا سؤال على جوائز بطولة فيفا اللي فاز فيها فريق الاتحاد في فبراير 2020. عرفتها البطولة؟
جوائز
في فبراير 2020 سويتوا أنتم جوائز بطولة فيفا. يبدو أن هي الدوري الموازي للدوري اللي هو الأندية الاتحاد والهلال والآخر. مضبوط؟ ذكرت البطولة؟
أعتقد.
أوكي. هي... فيقول أول بطولة في العالم ما يكون الجوائز واضحة من أول يوم. قالوا إنه في جوائز بالملايين، ويوم انتهت البطولة سلموهم 30,000.
هذه البطولة فعلا احنا ما اعلنا عن جوائزها وقت الإعلان، ولكن اعلنا عن الجوائز قبل ما تبدا البطولة، وهذه مع الأندية كاملة.
يعني قبل ما تلعب اول مباراة الجوائز معلنة،
تم الإعلان عنها. اي
اوكي،
تم الإعلان عنها. وهذه البطولة كانت بطولة أندية الحكومية اللي هي الهلال وغيره، والجوائز كانت تروح للنادي. النادي كيف يتعاقد مع اللاعب هذا موضوع مختلف تماما.
صح.
وبناء
بس هم يقولون أنتوا أعلنتوا جوائز مليونية، في الواقع ما كانت مليونية،
كانت الجوائز مليون ريال
مجموعها،
مجموع الجوائز. اي
اوكي،
البرايس بول بشكل كام؟ مليون ريال.
واحد يسأل عن هل البطولات مناطقية؟ وجاوبنا عليها، أنت تقول تصفيات مفتوحة للجميع فما فيها شيء خاص المناطق. واحد عتبان عليك يقول قبل فترة ظهر في إحدى مساحات منصة إكس وقال إن أبوابهم مفتوحة للمبادرات الصغيرة والكبيرة، تواصلت معهم ما حد رد علي.
كيف تواصل؟
ما أعرف.
يعني
يمكنه منشن ولا رسالة، وش وسائل التواصل المفضلة لكم؟
الاتحاد، الإيميل الرسمي إنفو، الموقع الرسمي من خلال اللي بيقدم على وظيفة أو بيسجل كافندر موجود، التواصل المباشر مع الاتحاد إذا أحد عنده بزنس كيس معينة ممكن أنه يجتمع. يعني فعلا كل أبوابنا مفتوحة.
هذا يسأل يقول ليش أغلب فرق الرياضات الإلكترونية لا تمت برياضة بأي صلة؟ أشهر الفرق محتواها عبارة عن مقالب وتحديات عكس الفرق الإلكترونية في الخارج. صحيح الملاحظة هذه؟ ترى ما أدري،
الناس تخلط بين الفرق الرياضات الإلكترونية وفرق المحتوى.
أي.
فالرياضات الإلكترونية حتى لو كان المحتوى خاص بألعاب الفيديو مو بمعناته أنها رياضة إلكترونية. فرق الرياضات الإلكترونية هي فرق تنافسية تشارك على بطولات وواضح يعني مسارها، وفي فرق يعني ثانية أو يعني فرق لإنتاج المحتوى يصير عندها مسارات مختلفة تماماً.
وعلى طال المحتوى، يعني جزء من الفضول قلت يمكن هذا عالم ملايين وأرقام وهبال، دخلت على قناتكم في اليوتيوب مشاهدات 300-500 مشاهدة، 600 مشاهدة للفيديو الواحد، في مشكلة. وين الأرقام اللي تقولون عنها؟
المشكلة في المنصة أبو عبد الرحمن، الله يسلمك. المنصة الرسمية للرياضات الإلكترونية هي تويتش، فأكثر المشاهدات تكون من خلال منصة تويتش.
أوكي.
هي الأرقام اللي قلت لك المليونية والمليارية
كلها هناك
غالباً أنها تكون على تويتش.
وأتذكر يعني عمر كان يقول لنا أنه فيه جهة مستقلة تجي وتدقق وتتثبت من الأرقام هذه، لأنها يبنى عليها رعايات ويبنى عليها أشياء كثيرة.
صحيح.
فأنتم تسوون يعني
تسليح مع كل الأرقام اللي نتكلم فيها من ناحية عدد المشاهدات وغيره، هذه ما هي بأرقام يعني من تقارير خاصة بالاتحاد، لا، في جهة مستقلة هي تطلع الأرقام هذه. يعني وخصوصا يعني التعامل مع الرعاة يفضلون أنه يكون في جهة مستقلة هي تطلع الأرقام والتحاليل هذه.
السؤال قبل الأخير، واحد يعني يتكلم على أنه ما هو مقتنع إطلاقاً بطريقة الاستثمارات حقت سافي. أنت ما تمثل سافي، لكن هو يتكلم على وش الفكرة بأنك تحط 5 مليار دولار في شركة نينتندو. هي شركة مدرجة، تقدر تأخذ بياناتها وتأخذ معلوماتها مباشرة أو تتعاقد معها بشكل مباشر وتأخذ اللي تبي. ليش يعني وش القيمة من الاستحواذ على شركات عملاقة لا تمثل حصصنا فيها إلا أشياء بسيطة؟
هي شراكات استراتيجية
أقدر أسويها بدون ما أستثمر.
يعني ما تقدر تطلب عضوية مجلس إدارة وأنت برا الشركة.
صرت عضو عندي صوت واحد.
ما تقدر تأخذ الشراكة هذه إلى مكان مختلف. ما تقدر تنقل توطين معرفة بدون شراكات استراتيجية حقيقية، بالإضافة إلى الجانب المادي. يعني سعر الاستحواذ ومقارنة بقيمته اليوم دخل عائد ما دخله استثمارات ثانية، فهذا مكسب سريع واضح.
هذا فرضيا ولا هذا الواقع؟
هذا واقع. قيمة السهم اليوم مقارنة بقيمة الاستحواذ مختلفة تماما، ونمت يعني مبلغ وقدره. بس يعني هذا مكسب سريع واضح، بس الهدف الاستراتيجي من هذه الاستحواذات هو هدف يصب في توجه استراتيجي، أهداف استراتيجية، وتواجدنا بشكل عام في هذا القطاع.
وعلى الطاري يمكن واضح هذه الاستحواذات من سافي لأنه هذا تخصصها، بس مو مفهوم ليش مسك تستحوذ على شركة ألعاب رقمية. عندك تصور؟
عندهم مسك طبعا عندهم توجهات طبعا في صناعة المحتوى والشباب وغيره، يعني ما أعتقد أنه عندي تصور واضح بالنسبة لهم، ولكن يعني على تواصل معهم، وإحنا كلنا نكمل بعض يعني بشكل أو بآخر.
سؤالي الأخير، لو في شخص إلى الآن بعد ساعة ونص من الحلقة ما اقتنع أنه كل هذا القطاع في شيء يستاهل نحط عليها الفلوس وهالجهد، وش تبي تقول له؟
يعني أنا أعتقد أنه الزيارة هي اللي تخلي أي شخص يعني يتغير. يعني أنا على المستوى الشخصي عائلتي وهي عائلتي ما هم مستوعبين باللي أنا قاعد أسويه، وهذا شيء موجود يعني، ولا أقدر ألومهم لأنه بالنسبة لهم هو هذا عالم موازي ما يفهمون عنه ولا شيء، وغير متقبلين أنهم يسمعون أي شيء عن هذا العالم. فأنا أخذت يعني موسم الجيمرز فرصة أني دعيت يعني عائلتي على أساس يستوعبون وش فيديو جيمز، وش ألعاب إلكترونية، وش اللي قاعد يصير في هذا العالم. ومن خلال هذه الزيارة استوعبوا على الأقل الحد الأدنى من حجم الحراك اللي قاعد يصير وحجم الأثر اللي هو موجود. فيعني seeing is believing. إذا 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 في شخص ما هو مستوعب أبدا ما ألومه، أقرب الناس لي ما كانوا مستوعبين، ويعني أتفهم هذا الشيء، ولكن أتمنى أنه يكونون ضيوف عندنا في الفعاليات والبطولات الخاصة فينا.
وابدأ فيني أنا،
هذه دعوة.
كأس العالم إن شاء الله في جولاي أحتاج أجي أشوف بنفسي واستوعب هذا العالم، يعني لهالدرجة يستاهل هذا الاهتمام ولا لا؟
تشرفنا.
تسلم. شكرا يا أبو حصة، شرفتنا ونورتنا.
شكرا.
الله يحييك.
العافية.
شكرا لكم. شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاج هالحلقة، وفي التحرير أنس الخليل، فؤاد الهتلان في الإخراج الإبداعي، عبد الرحمن خالد في إدارة التصوير، في الإضاءة إسماعيل شوقي، في تسجيل الصوت يوسف إبراهيم، وفي الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر، وفي الإشراف على الإنتاج رزان دهيثم. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.